أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي قال: ولا تجب الشريعة. أقول: اختلف الشيخان هنا. فقال أبو علي: كان الكلام في هل ترى تجب البعثة في كل وقت أم لا. أشار في البحث السابق المصنف إلى عدة أقوال، والرأي الصحيح هو رأي الإمامية التي ترى بأن البعثة واجبة في كل وقت، واستدل على ذلك بأن دليل وجوب البعثة يعفي عمومية وجوب البعثة في كل وقت وقت. ثم الآن يطرح سؤالا آخر: طيب، سلمنا بأنه تجب البعثة في كل وقت، هل يا ترى تجب في المبعوث، يجب أن يكون له شريعة أم لا؟ يجب أن يبعث، ولكن يجب أن يبعث مع شريعة، أو لا يبعث، يبعث ولا يحتاج إلى ولا ينقل، أو يبعث لا مع الشريعة. بعبارة أخرى، كأنما نفهم من العبارة بأن وجوب البعثة هل ترى يعني يجب أن يبعث وبالتالي تجب معه الشريعة، أو لا يجب أن يبعث ولا يشترط، التفتوا، ولا يشترط أن تكون معه الشريعة، وإنما يأتي ويؤكد أحكام العقل فقط. هذا وين بنصور؟ كما لو فرض مثلا في النبي الأول كآدم عليه السلام، عندما بعثه الله عز وجل بعث آدم عليه السلام في ذلك الوقت، هل يا ترى يجب أو تجب الشريعة مع بعثته؟ بعضهم قال: لا تجب الشريعة مع بعثته. المفروض بأن الناس مثلا عندها جملة من الأحكام العقلية، فيبعث النبي بلا شريعة ويأتي ويؤكد الأحكام العقلية الموجودة عند الناس، وعليه كأنما يوجد في البين عدة أقوال. أحد هذه الأقوال، وحيد أختصر حتى أربط، أحد هذه الأقوال بأنه يجب أن يبعث ويجب أن يبعث مع شريعة. القول الثاني: لا يجب أن يبعث مع شريعة، لا يجب أن يبعث مع شريعة. ما معنى لا يجب أن يبعث مع شريعة؟ يعني بالتالي يأتي إلى هؤلاء، إلى هذه الجماعة، أو إلى هذه الطائفة، هذا القوم مثلا، وعندها جملة من الأحكام العقلية، فيبعث النبي بلا شريعة، غايته يأتي ويؤكد ما عنده من الأحكام العقلية، مش بحاجة إنه يكون في معه شريعة. أما من جهة، أضع بين يديك الرأي الأول، الرأي الأول لأبي علي الجبائي الأب. أبو علي بقول يجوز ويمكن أن يبعث البارئ عز وجل النبي ويبعثه لا مع شريعة، غايته ماذا؟ يبعثه لأي غرض؟ يبعثه لكي يؤكد ما عند الناس من الأحكام العقلية. ما هو دليله؟ يقول دليله: ألا يجوز أن يبعث البارئ عز وجل نبيا ثان بعد النبي الأول، والنبي الثاني لا شريعة معه. النبي الثاني والنبي الأول عندهما شريعة واحدة. مثلا النبي الأول عنده هذه الشريعة، ثم النبي الثاني يبعث ولا يأتي بشريعة جديدة. وعليه يمكن أن نتصور نبيا بلا شريعة يأتي بعد النبي الأول، النبي الأول الذي أتى بالشريعة، كما يمكن أن يكون لدينا شريعة واحدة لنبيين وعليه النبي الثاني لا يأتي بشريعة جديدة. يمكن أيضا أن يبعث النبي ويبعث ماذا بلا شريعة. يعني كما تقبلون، كأنما أبو علي الجبائي يقول كما تقبلون بأنه يجوز ويمكن أن يكون لدينا نبي ثاني بعد النبي الأول، النبي الأول الذي كانت معه شريعة، يعني النبي الثاني لا شريعة معه، كما تقبلون هذا في النبي الثاني بأنه لا يأتي بشريعة مغايرة لشريعة النبي الأول، فأيضا يجوز أن يبعث النبي بلا شريعة أصلا، غايته يأتي ويؤكد ما عند الناس من الأحكام العقلية. هذا قول من أبو علي الجبائي ودليله. القول الثاني قول لأبي هاشم ابن أبو هاشم الجبائي، يقول لا، لو فرضنا بأن هذا النبي إنما بعث لكي، لما بعث؟ بعث لكي ماذا؟ لكي يؤكد ما عند الناس من الأحكام العقلية. يقول هذا عبث، العقل لوحده يدفعهم لجملة من الأمور، مثلا السرقة قبيحة، العدل حسن، الصدق حسن، الكذب قبيح، وهلما جر لدينا جملة من الأحكام العقلية يحكم بها العقل. وعليه إذا كان العقل يحكم بجملة من الأحكام، فعندما يبعث النبي ويبعث لأي شيء لغرض ماذا؟ ما عنده لغرض تأكيد ما عند الناس من الأحكام العقلية، فيصبح له حتى نخرجه عن الله. بمجرد أن تفترض لا بد أن يبعث مع شريعة، وإلا لو بعث لا مع شريعة، بعث لأجل تلك الأحكام العقلية الموجودة عند الناس، العقل هو كاف في الحكم. وبالتالي إذن يوجد قولان، قول لأبي علي الجبائي، قول لأبي هاشم الجبائي. أبو علي الجبائي وهو الأب قال وعيد، قال بأنه لا تجب الشريعة، يكفي ماذا؟ يكفي أن يبعث لتأكيد ما عند العقلاء من الأحكام العقلية، ولا يجب علي أن يبعث مع شريعة، وهذا له نظير كما تقبلونه هنا. ألا يجوز أن يبعث هذا النبي الثاني بعد بعثة النبي الأول، النبي الأول الذي عنده شريعة والنبي الثاني الذي لا شريعة عنده؟ إذا قبلنا بأن النبي الثاني قد يبعث بلا شريعة بعد النبي الأول، لما لا يجوز أن يبعث نبي ماذا بلا شريعة أصلا، غايته يبعث لكي يؤكد ما عند العقلاء من الأحكام العقلية؟ هذا قول من أبو علي الجبائي. قول أبو هاشم الجبائي يقول نعم، لو فرض بأنه بعث لتأكيد أو بعث لتلك الأحكام العقلية، لا نحتاج إلى أن يبعث، لأن العقول تكفي، كأن العقل لوحده يدفعنا ويبعثنا نحو جملة من الأحكام العقلية، يبعثنا كما قلنا نحو الاجتناب عن 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 الظلم، عن الكذب والإقبال والإتيان مثلا بالعدل والصدق، وبالتالي العقول لوحدها قادرة على هذه الأحكام. فإذا بعث النبي لأجل هذه الأحكام، فحينئذ يصبح بعثه لغوا، حتى نخرج من هذه اللغوية إذن لا بد أن يبعث بالشريعة. المصنف الشارح يناقش يقول ما أشار إليه أبو هاشم غير تام، لما يقول لأنني يمكن أن أتصور بأن النبي يبعث يبعث لأي شيء. يقول يبعث لكي عبر عن ماذا؟ لكي يحث الناس نحو ما حكمت به عقولهم، لا يأتي مع الشريعة، لا يشرع، لا يضع ماذا؟ الشرائع بين يدي الناس غير ما عندهم ماذا من الأحكام العقلية، غايته ماذا؟ يدفعهم نحو الإتيان بما حكمت به عقولهم، يبعثهم نحوها، فبالتالي يرون بأن الصدق حسن فيبعثهم نحو الصدق، ويرون ماذا؟ بأن العدل حسن فيبعثهم نحو العدل، ويرون بأن مثلا الكذب قبيح ومثلا الظلم قبيح فيزجرهم عنها. وبالتالي يمكن أن نتصور فائدة من وراء بعثة النبي، وهي كما قلنا بعثهم نحو ما حكمت به عقولهم أو ما أو زجرهم عما حكمت به عقولهم، وبالتالي لا حاجة لأن تكون في بعثته حينئذ شريحة. وبالتالي إذن الشارح وأيضا المصنف يريا بأنه لا تجب الشريعة، فيكفي أن يبعث النبي لأجل أي شيء، لأجل ماذا؟ أن يؤكد ما عند العقلاء من الأحكام العقلية. هذا رأي الشارح والمصنف، هذا موجود في الكتاب. أنا أضع بين يديك شيء أشرنا إليه البارح، ولكن أريد أن أجمع بين الفقرة السابقة وبين هذه الفقرة. أنا أحتمل، بالتالي انتهينا من عبارة المصنف، أنا أحتمل بأنه يمكن أن نجمع أن يكون مقصود المصنف شيء آخر غير الذي شرحه العلامة الحلي. نأتي ماذا إلى الفقرة الأولى، الفقرة الأولى التي قالت ودليل وجوب يعصي العمومية. بينا البارح لعله يريد، وهذا ليس ببعيد، لعله يريد أن كل واحد واحد من العباد إذا أراد ماذا؟ أن يفحص عن دين من عند الله تعالى، دين مثلا مطاع وغير منسوخ، فيتيسر له ذلك. غايته يحتاج إلى الفحص، يحتاج ماذا؟ إلى البحث، يحتاج ماذا؟ إلى النظر، ليس الأمر أمرا بديهيا. يعني بعبارة أخرى، العبارة الأولى المتقدمة من المصنف تريد الإشارة بأنه حتى في زمن فترة الرسل ما بين عيسى عليه السلام والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، في تلك الفترة يستطيع الإنسان أن يفحص، أن يبحث عن دين غير منسوخ، دين بالتالي يستطيع أن يصل إليه ولو بجملة من الوسائط، ولو من خلال الفحص، ولو من خلال النظر. لما؟ لعله يريد القول لأنه بالتالي من باب اللطف، يعني لا شك ولا ريب بأنه يوجد هذا الشيء فيما إذا فحص الإنسان من باب اللطف، اللطف بأنه ما يقرب إلى الطاعة ما يبعد عن المعصية. إذا لم نقبل، يعني بالتالي مقتضى لطف الباري عز وجل أن يكون لدى الإنسان مثلا طريق فيما إذا سعى الإنسان للوصول إليه يصل إليه، وهو ماذا؟ وهو وجود دين يتيسر ماذا؟ تحصيله حتى في زمن فترة الرسل، وهذا الدين دينه تعالى وغير منسوخ يتيسر لكل إنسان. هذا مقتضى اللطف. اللطف ما هو؟ مقرب إلى الطاعة وبعيد عن المعصية. أو إذا أحببت ماذا؟ اللطف المحصل الذي مر معنا سابقا، الذي يرجع إلى التكليف، لأن الإنسان مثلا حتى في زمن فترة الرسل، يعني ما بعد عيسى إلى زمان النبي صلى الله عليه وآله، في زمن فترة الرسل الإنسان يعلم بأنه بلا ريب مرتبط بالباري عز وجل، فطرته تدفعه إلى وجود نحو من الارتباط بالباري عز وجل، وبالتالي إذن هو مكلف بجملة من التكاليف، وعليه مقتضى اللطف، يعني اللطف يعني بالتالي الإنسان إذا بحث يتيسر له الوصول إلى دين غير منسوخ، ويتيسر له حينئذ معرفة جملة من الأحكام الشرعية، لأنه بلا ريب خلق لغرض، ويرى بالتالي مخلوق من قبله تعالى وهو مكلف أمامه تعالى. فلذا مقتضى اللطف أن الباري عز وجل جعل جملة من التكاليف يمكن الوصول إليها حتى في زمن فترة الرسل. غايته يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أن يبحث، إلى أن يفحص، إلى أن يتتبع، وبلا ريب يتيسر له الوصول إلى ذلك الدين غير المنسوخ، وإلا لاحتج كما قلنا الإنسان على الباري عز وجل. وبالتالي إذا نفهم من الفقرة السابقة بأنها تريد الإشارة إلى لزوم وجود حجة، حجة. ما هي الحجة؟ سواء نازى نبي بين أظهرنا أو حتى مع عدم وجود النبي يوجد عندنا حجة، يعني نستطيع من خلال التتبع والتفحص والبحث أن نصل إلى دين غير منسوخ، وبالتالي من خلاله نستطيع أن نأخذ جملة من الأحكام، وهذا مقتضى اللطف الإلهي أن لا يترك عباده بلا ماذا؟ بلا طريق يستطيعون الوصول إليه، أو بلا دين يستطيعون الوصول إليه حتى مع عدم وجود نبي بين أظهرهم. وبالتالي إذن الفقرة السابقة ودليل الوجوب يعطي العمومية، دليل الوجوب دليل وجوب دليل وجوب اللطف، دليل وجوب اللطف يقتضي ويعطي العمومية. العمومية يعني لا بد من وجود حجة. ولذلك أشرنا البارح ولو خارج الدرس بأنه توجد عندنا أخبار متواترة، أشار بعضهم توجد عندنا أخبار متواترة بأن الأرض لا تخلو من الحجة، وأن أول من ظهر في الأرض كان حجة الله، وأن آخر من في الأرض هو حجة الله. وأيضا لدينا رواية تقول ولو كان في الأرض اثنان أحدهما الحجة. وبالتالي هذه الروايات يفهم منها بأنه لا شك ولا ريب بلزوم وجود الحجة. الحجة ماذا؟ والعلم الذي ماذا؟ الذي يدعو إلى الله، الذي ينشر مثلا شريعة الرسول المبعوث، أو كما قلنا في فترة الرسل يستطيع يتفحص أي يتتبع، وبالتالي يصل إلى الشريعة الحق التي يأخذ منها أحكامه، وبالتالي من خلالها يرتبط بالبارئ عز وجل. هي الفقرة السابقة. أما الفقرة هي الآتية ولا تجب الشريعة، ولا تجب الشريعة كأنه يريد أن أحتمل هيك في العبارة، أحتمل بأنه يقول لا يجب، كأنه يريد أن يقول لا يجب أن يكون النبي المبعوث صاحب شريعة جديدة، هكذا مقصوده. لا يشترط أن يكون في عندي نبي جديد له أو عنده شريعة جديدة تنسخ الشريعة السابقة، هيك تنسخ الشريعة السابقة، بل يكفي أن يكون لدينا ماذا؟ أن يكون لدينا نبي أول ثم يأتي نبي ثاني يحفظ شريعة النبي الأول، كما في يوشع لموسى. موسى ابتداء أتى عليه السلام بشريعة، ثم بعد ذلك جاء وصيه ولم يأتي بشريعة جديدة، وإنما حافظ على شريعة موسى عليه السلام. وهكذا مثلا بالنسبة إلى لوط عليه السلام، لوط أيضا إبراهيم، فلوط عندما بعث بشريعة إبراهيم، لم يأتي بشريعة، أتى بشريعة، أي شريعة؟ لم يأتي بشريعة جديدة مغير شريعة إبراهيم عليه السلام، أتى بشريعة إبراهيم. وهكذا مثلا عندما نأتي إلى يحيى بالنسبة إلى زكريا، أيضا يحيى إنما أعان زكريا في التبليغ، في تبليغ شريعتهم. يعني بالتالي كأنما ولا تجب الشريعة يريد القول لا تجب شريعة جديدة تنسخ الشريعة السابقة، بل قد تكون الشريعة الجديدة شريعة قد يكون ماذا كما أشرنا يحفظ الجديد شريعة السابق الماضي، أو مثلا يأتي بعين تلك الشريعة السابقة أو يعينه على تلك الشريعة السابقة. بل أيضا كما أشارت جملة من الروايات مثلا بني إسرائيل كان في ما يعني في أوصاف بني إسرائيل الكثير من الأنبياء، لم يكن لدينا نبي واحد، ولا يعقل أن يكون كلهم ماذا أصحاب شرائع. يعني إذا فرض بأنه لدينا مئة نبي فبالتالي لدينا مئة شريعة، فبالتالي لا يعقل. إذن العبارة الظاهرة هكذا تريد الإشارة، سابقا من نقول على أنه بلا ريب نحتاج إلى حجة، نحتاج إلى حجة، وبالتالي في أول الخلق إلى نهاية الخلق نحتاج إلى حجة، إلى عالم، إلى حجة نرجع ماذا إليه، سواء بين أظهرنا أو حتى ولو لم يكن بين أظهرنا، ولكن إذا فحصنا وتأملنا يمكن أن نصل إلى ذلك الدين المطاع غير المنسوخ من قبله تعالى، وبالتالي هذا كاف في تحصيل ذلك اللطف الذي هو اللطف المحصل للغرض. بالتالي حينئذ ننتزع جملة من التكاليف بعد الفحص عن الدين، ومن خلاله نرتبط، ومن خلال هذا الدين ومن خلال هذه التكاليف نرتبط بالبارئ عز وجل. وبالتالي العبارة السابقة تصبح كأنما لا بد من وجود العلم الحجة الذي كما قلنا يدعو إلى الله ويدعو إلى شريعة الرسول وينشر هذه الشريعة. اثنان، ولا تجب أن تكون لدينا شريعة جديدة ناسخة للشريعة السابقة، هذا مقصود في العبارة. بل قد يكون وصيا للأول، قد يكون مثلا قد أتى بالشريعة السابق، وقد يكون مثلا معينا للسابق. ولا يعقل مثلا وجود شرائع متعددة كما رأينا في أنبياء بني إسرائيل، لا يعقل أن يكون لدينا 100 نبي وبالتالي لدينا 100 شريعة. هذا المطلب الذي يريد الإشارة إليه. وإلا في عبارة الشرح يوجد كما أشرنا البارحة نحو من التهافت، لأن العبارة السابقة خاصة عندما عرض رأي الإمامية كأنما وضع يده على جهة الشريعة، شريعة نبي، والآن يقول ولا تجب الشريعة. كيف سابقا قال الإمامية يرون وجود شريعة في كل الأوقات، ثم الآن يقول ولا تجب الشريعة، وينظر يقول يمكن أن يبعث النبي ولا يبعث مع شريعة، غايته يأتي ويؤكد ما عند العقلاء من الأحكام العقلية، وعليه هذا يتنافى مع ما أشار، ولذا أشار بأنه يوجد إشكال في العبارة. نعم، كيف يمكن رفعه كما أشرنا بأن العبارة السابقة تريد الإشارة إلى لزوم وجود العلم الحجة الذي لا بد منه، والذي لا بد إما ماذا نبي بنفسه بين أظهرنا، وإما ماذا علم حجة ينشر شرائع الأنبياء. اثنان، وأيضا لا تجب وجود شريعة جديدة ناسخة لأشرائها الشرائع السابقة، بل تكون ماذا مؤكدة، أو تكون ماذا من باب يأتي نبي آخر لا مع شريعة، يكون معينا للسابق، وصيا للسابق، يكون ماذا شريعته عين الشريعة السابقة. أقرأ العبارة. اختلف الشيخان هنا، فقال أبو علي الجبائي الأب تجوز بعثة نبي لتأكيد ما في العقول بدون شريعة. هذا وين نتصوره إذا بدو أقف مع العبارة؟ بتصوره لو فرضنا مثلا آدم عليه السلام ما عندي نبي قبله، حتى ما لأنه بالتالي عندهم بس أحكام عقلية، ما في عندي نبي قبله، فيبعث آدم عليه السلام إلى قومه مثلا، ولا يوجد عندهم ماذا الشرائع السابقة، عندهم ماذا جملة من الأحكام العقلية، فحينئذ يأتي ويؤكد ما عنده من الأحكام العقلية، ولا 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 تجب ولا تكون معه شريعة، ما معه شريعة، ويأتي ويؤكد ما عنده من الأحكام العقلية، يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز. اختلف الشيخان هنا، فقال أبو علي تجوز بعثة النبي لتأكيد ما في العقول، ولا يجب أن تكون له شريعة. ما هو احتجاجه؟ احتجاج سنشير إليه في أواخر الفقرة. وقال أبو هاشم وأصحابه لا يجوز أن يبعث إلا بشريعة. لا، لأنه بالتالي إذا بعث لأجل ما حكمت به عقولهم فالعقول تكفي، ولا حاجة لأن يبعث لما حكمت به العقول، كان يصبح ماذا بعثته لغوية، حتى تخرج عن اللغوية إذا لا بد أن يبعث مع الشريعة. ولذا قال أبو علي قال إذا فرضتم بأنه يجب أن يبعث، كيف يجب أن يبعث لتأكيد ما عنده من الأحكام العقلية؟ عقولهم تكفي، وعليه عندها تكون بعثته بلا شريعة تكون لغوية، حتى نخرج من اللغوية إذا لا بد أن يبعث مع الشريعة. هذا ما قاله أبو هاشم الابن. وقال أبو هاشم وأصحابه لا يجوز أن يبعث إلا بشريعة، لأن العقل كاف في العلم بالعقليات بالأحكام العقلية، وعليه فلو لم يكن للنبي شريعة يلزم أن تكون بعثته لغوية عبثية، إذن فالبعثة تكون عبثا. والجواب يجيب الشارح عن من؟ يجيب عن كلام الابن أبو هاشم، يقول من قال بأنه عبث يجوز أن يبعث لأجل تلك الأحكام العقلية ولا عبثية؟ فالجواب يجوز أن تكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة، التفت العبارة، بأن يكون العلم بنبوته بأن تكون دعوته إياهم إلى ما في العقول مصلحة لهم، فيحصل لهم مصلحة لا تحصل بدون البعثة، فلا تكون البعثة عبثا ويجب عليهم النظر في معجزتي. أنا قربت بعد قربت وأخرت، التفت للعبارة. والجواب يجوز أن تكون البعثة وقد اشتملت على نوع من المصلحة. أنا قلت ولو من باب التأكيد لأشار لإله من؟ لأشار لإله أبو علي الجبار. الصحيح العقول تبعثنا نحو جملة من الأشياء، تزجرنا عن جملة من الأشياء، ولكن عندما يبعث يأتي إلى ما عندكم من تلك الأحكام العقلية فيحثنا على تلك التي حكمت عقولهم بلزوم الاتيان بها، ويزجرنا عن تلك الأمور التي حكمت العقول بلزوم الانزجار عنها. وبالتالي في مصلحة من وراء مجيئه، من قال بأنه عبثي؟ والجواب يجوز أن تكون البعثة، يجوز أن تكون قد اشتملت على نوع من المصلحة بأن يكون العلم بنبوته، واحد، بأن تكون دعوته، أنا أقول دعوته لا دعاءه، بأن تكون بأن يكون، لأن كلمة دعائه كأن عطف على نبوته بالعبارة حسب كتاب الموجود عندي، بأن يكون العلم بنبوته، بأن يكون العلم بدعائه. الصحيح هيك، الصحيح أن تكون دعائه عطف على العلم، يعني بأن يكون العلم بنبوته، بأن يكون أو بأن تكون دعوته، دعوته طبعا في بعض في نسخة الأستر أبادي، في نسخة أخرى لأحد يعني للشراح من أحد الشراح القدماء لكلام الخواجة نصير، يعبر بدل دعائه دعوته، وأظن على أنه هذا الصحيح، وبصير دعوته عطف على العلم مش عطف على شو، على النبوة. بأن يكون العلم بنبوته، بأن تكون دعوته دعوة النبي إياهم إلى ما في العقول، هذه الدعوة مصلحة لهم، فلا تكون البعثة عبثا. قبل ما قبل فلا تكون، أنا شو عملت؟ التفت للعبارة، بأن يكون العلم بنبوته، بأن تكون دعوته إياهم إلى ما في العقول مصلحة لهم. بعض سطر يقول فيحصل لهم مصلحة لا تحصل بدون البعثة، وعليه فلا تكون البعثة عبثا ويجب عليهم النظر في معجزتي. هيك العبارة، التفت ما بعرف إذا التفت، دقيقوا في العبارة. طيب على كل حال توجد مصلحة فليبعث، وبالتالي يؤكد ما عنده ماذا من الأحكام العقلية وبلا شريعة. طيب أما بالنسبة إلى أبو علي الجبائي، ما هو دليله؟ واحتج أبو علي بأنه يجوز بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة. لما لا يجوز؟ عندي نبي ألف وعندي نبي ماذا؟ تعال إلى موسى عليه السلام، وأيضا تعال إلى مثال المتقدم موسى ويوشع. بالنسبة إلى موسى لديه شريعة، ثم يوشع لا يأتي بشريعة أخرى، وإنما يجوز بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة. وكذا في مقام، وكذا تجوز بعثة نبي بمقتضى ما في العقول. يجوز أم لا؟ يعني يجوز عقلا؟ يجوز عقلا، ولكن كما قلنا هذا ما فهمه الشارح، ولعله ماذا يحتمل شيء آخر أشرنا نحن إليه، بأنه بأتل ولا تجب الشريعة الجديدة الناسخة للشريعة السابقة، هيك مقصود في العبارة. المسألة السابعة في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. انتهينا من النبوة، يعني مطلق النبوة، الآن نتحدث عن خصوص نبوته صلى الله عليه وآله. طيب ما هو الدليل على نبوته؟ يستدل الأمر بين إليك هذا القياس، وأفبغ العبارة بسرعة، المطلب سهل كثير. عندي قياس من الشكل الأول مؤلف من صغرى وكبرى. الصغرى إن محمدا صلى الله عليه وآله ادعى النبوة من عند الله، وظهرت منه المعجزة وفق دعوة. هي الصغرى، إن محمدا صلى الله عليه وآله ادعى النبوة من عند الله، هي بدي يثبتها. اثنان، وظهرت منه المعجزة وفق دعوة، إذن عندي دعوة من قبله وعندي معاجز، وهي المعاجز على وفق دعوة. هي المقدمة الأولى. المقدمة التالي، وكل من كان كذلك، وكل من كان كذلك، يعني كل من ادعى النبوة وظهرت المعجزة بين يديه على وفق دعوة، كان نبيا حقا من عند الله فيثبت المطلوب. إذا نعيد، إن محمدا صلى الله عليه وآله ادعى النبوة من عند الله تعالى وظهرت منه المعجزة على وفق دعواه، ثم أضيف وكل من كان كذلك، وكل من ادعى نبوة وظهرت معجزة أو معاجز منه على وفق دعواه كان نبيا حقا من عند الله عز وجل. هذا الدليل. تعال إلى النبي صلى الله عليه وآله، محمد صلى الله عليه وآله، هل ترى ادعى النبوة؟ لا شك بأنه ادعى النبوة، بل بعض يعبر بهذه العبارة، وهذا أمر لم يخفى على أحد من العالمين ولم ينكره ذو لسان من الخلائق أجمعين. وبالتالي دعوى النبوة منه صلى الله عليه وآله هذه تجاوزت حد التواتر، تجاوزت حد التواتر. أصل الدعوة. اثنان، هل يا ترى، طيب إذا إن محمد صلى الله عليه وآله ادعى النبوة واضح فوق حد التواتر، ظهرت منه المعجزة، هذا ما نوقف معه بالكتاب، ظهرت منه المعجزة، يقول أيضا ظهرت منه المعجزة، أبرز وأعظم ما سمع معجزه صلى الله عليه وآله هي الكتاب، هي القرآن الكريم. هل يا ترى أتى بهذا القرآن الذي بين يدي الناس، أتى من؟ أتى به النبي صلى الله عليه وآله، أيضا هذه فوق حد التواتر. هذا الكتاب الموجود بين يدي الناس، هذه معجزة أتى بها النبي صلى الله عليه وآله، ادعى النبوة، أظهر المعجزة وفق دعوة، وهذه المعجزة عبارة عن كتاب. هل يطرى هو الذي أتى بهذا القرآن بين أيدي الناس؟ قلنا نعم، هذا ثابت فوق حد التواتر. هل يطرى هذا الاتيان بالكتاب على وفق دعوة؟ نعم، على وفق دعوة. ولذلك القرآن أشار ابتداء مثلا تحدى الآخرين معجزة، تحدى لما معجزة؟ لأنه تحدى الآخرين بالكتاب، قال لهم مثلا ابتداء هل ترى تستطيعون الاتيان بمثل هذا القرآن، ثم ثانيا تنزل وقال لهم هل ترى تستطيعون الاتيان بعشر صور من هذا الكتاب، ثم تنزل هل ترى تستطيعون الاتيان بسورة من مثله. ولذلك الآية الأولى تقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ثم تنزل فأتوا بعشر صور من مثله مفتريات، ثم تنزل فأتوا بسورة من مثله. وبالتالي إذن الخطوة الأولى ادعى النبوة صلى الله عليه وآله، ظهرت منه المعجزة على وفق دعواه، وبعضهم يقول صاحب مجمع البحرين قد ذكر المسلمون للنبي صلى الله عليه وآله 1000 معجزة منها القرآن، ولكن أعظم هذه المعاجز هي القرآن الكريم. المفروض بأنه نعم ادعى النبوة وأيضا ناظر وأيضا أتى بهذا القرآن وتحدى به سائر الناس وقال لهم لا تستطيعون الاتيان بمثله، لا تستطيعون الاتيان بعشر صور من مثله، لا تستطيعون بل الاتيان بصورة من مثله. هذا التحدي خير دليل على أن القرآن معجز. وبالتالي يتم الدليل إذن ادعى النبوة، ظهرت المعجزة على وفق دعواه، ومن كان كذلك فبالتالي يكون نبيا حقا من عند الله عز وجل. أخرى بسرعة أقول، لما فرغ من البحث في النبوة مطلقا شرع في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، والدليل عليه إنه ظهرت المعجزة على يديه وادعى النبوة. أنا بينت بطريقة أخرى، إن النبي صلى الله عليه وآله ادعى النبوة من عنده تعالى وظهرت المعجزة على يده على وفق دعوة، وكل من كان كذلك، وكل من ادعى وظهرت المعجزة على وفق دعوة فبالتالي يكون نبيا حقا من عنده تعالى. والدليل عليه أنه ظهرت المعجزة على يده وادعى النبوة فيكون صادقا. أما ظهور المعجزة على يده، ظهرت المعجزة على يده، يقول فلوجهين. الوجه الأول أيضا في خطوتين، التفتوا لحتى نفهم العبارة. الأول إن القرآن معجز. اثنين، وقد ظهر هذا المعجز على يده. ظهرت المعجزة على يديه، يعني ظهر القرآن الذي هو المعجز على يده. هل يطول هذا القرآن معجز أم لا؟ هذا القرآن المعجز ظهر على يده، هو بدنا الخطوتين يثبتوا. أما أن القرآن إعجاز، أما إعجاز القرآن فلأنه هذا الوجه الأول، فلأنه صلى الله عليه وآله تحدى به فصحاء العرب، بل تحدى الناس كلهم، بل تحدى الجن والإنس، مش الفصحاء فقط من العرب، البشر جمعاء، بل الجنس والإنس، الجن والإنس. أما إعجاز القرآن فلأنه تحدى به فصحاء العرب بقوله تعالى، طبعا أنا أشرت أنه الأفضل أن يبلش بكل القرآن ثم عشر سور ثم سورة واحدة، وإن لم يرتب فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض لبعض ظهيرا. والتحدي يبين الدليل، إذا نحن ما نثبت على أن القرآن معجز أم لا، المفروض بأنه تحدى، تحداهم. طيب ثم يقول والتحدي، تحداهم مع امتناعهم عن الاتيان بمثله، لما امتنعوا في دواعي لالاتيان، لو قادرين نجيبوا بمثله مثله ما لا أتوا بمثله، ولكن لأن الدواعي موجودة. الدواعي ما هي؟ لأنهم بالتالي كان غرضهم أن يبطلوا دعواه، الناس أن يظهروا فضلهم، وبالتالي الدواعي للإتيان بالمثل الموجود، وهو أيضا تحداهم. وثلاثة، المفروض بأنهم رغم كفرهم ورغم شركهم لم يقتلوا بيد المسلمين. إذا عندي ثلاث أمور، أولا في تحدي من قبله صلى الله عليه وآله، اثنان المفروض بأنه في دواعي تستدعي ماذا؟ إظهار، لو كنت بالتالي قادرين فبالتالي أظهروا فضلكم وأظهروا حينئذ بطلان دعواه، لأنه ماذا؟ لم يرتضوا دعوته. فالدواعي للإظهار ولإبطال دعواه موجودة. ثلاثة، المفروض بأنهم رغم شركهم ورغم كفرهم لم يقتلوا بيد المسلمين، وعليه حينئذ تحداهم والدواعي على الاتيان بالمثل الموجودة. وثلاثة، المفروض بأنهم سلموا رغم ذلك، رغم كفرهم رغم شركهم من أيدي المسلم، ورغم ذلك لم يأتوا. هذا خير دليل على أن القرآن معجز، والتحدي مع امتناعهم عن الاتيان بمثله، اثنان مع توفر الدواعي عليه، الدواعي على الاتيان بمثله إظهارا لفضله وإبطالا لدواعي، ثلاثة وسلامة من القتل، سلامة بينته، يعني ماذا؟ يعني لو أرادوا أن يأتوا بمثله لا سلموا من أيدي المسلمين رغم كفرهم وشركهم. في نسخة أخرى وسلامته، مش وسلامة، أنا شرحت وسلامة من القتل، يعني هم ماذا؟ يعني لو أرادوا أن يأتوا بمثل القرآن وكانوا يستطيعون لأمكن أن يأتوا، لأنه لا يوجد موانع، يعني لا يوجد من المسلمين أحد يريد قتلهم رغم أنهم من المشركين رغم أنهم من الكفار، ولكنهم لم يأتوا. هذا الاحتمال ليبقى البيان الأول. بيان الثاني وسلامة النبي صلى الله عليه وآله، تحداهم وفي دواعي حتى يبينوا على أنه على أن دعواه ليست تامة، وثلاثة أيضا رغم ذلك تحداهم وهو بقي على سلامته، يعني سلامته خير دليل على أن القرآن معجز، لأن الله عز وجل حمى لإظهار مثل إظهار نبوته والإظهار أن القرآن معجز. وسلامة من القتل يدل على عجزهم وعدم قدرتهم على المعارضة. طيب هذه الخطوة الأولى، الأول أن القرآن معجز وقد ظهر على يده. يقول ثاني وأما ظهوره على يده فبالتواتر. تم الوجه الأول. إذا الوجه الأول على ماذا؟ على أنه ظهرت المعجزة على يده، ادعى النبوة واضح، ظهرت المعجزة على يده لوجهين، الوجه الأول في خطوتين، أن القرآن معجز، اثنان وقد ظهر على يده، القرآن معجز بينا، اثنان وقد ظهر على يده أيضا ثابت بالتواتر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، الثاني أنه نقل عنه معجزات كثيرة كنبوع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله. حتى الآن يريد أن يشير إلى الوجه الثاني للمعجز، المعجز غير القرآن من المعاجز الأخرى. قلنا صاحب مجمع البحرين بيّن بأن المسلمين أشاروا إلى 1000 معجزة له صلى الله عليه وآله، هنا يضع بين يدينا مجموعة من هذه المعجزات. الثاني أنه نقل عنه معجزات كثيرة كنبوع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله، حتى اكتفى الخلق الكثير من الماء القليل. متى؟ بعد رجوعه من غزوة تبوك. هي معجزة أخرى. وكعود ماء بئر الحديبية لما استقاه أصحابه كلهم، يعني بالكلية، يعني كلهم لما استقاه أصحابه بالكلية وتنشف البئر، يعني انقطع ماء البئر، فدفع سهمه إلى البراء بن عازب فأمره بالنزول يعني إلى البئر وغرزه في البئر، فغرزه فكثر الماء في الحال حتى خيف على البراء بن عازب من الغرق. هي معجزة أخرى. ونقل عنه صلى الله عليه وآله في بئر قوم شكوا إليه ذهاب مائها في الصيف فتفل فيها حتى انفجر الماء الزلال منها، فبلغ من؟ أهل اليمامة. أهل اليمامة، مسيلمة موجود في اليمامة، مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. فبلغ أهل اليمامة ذلك فسألوا مسيلمة لما قل ماء بئرهم ذلك. نعم، فسألهم مسيلمة ذلك، فبلغ أهل اليمامة ذلك فسألوا مسيلمة لما قل ماء بئرهم، فسألوا مسيلمة ذلك، يعني ماذا أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله، فتفل في البئر فذهب الماء أجمع. ولما، هي معجزة أخرى، ولما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال لعلي عليه السلام شقة فاخذ شاة، شقة يعني بالتالي قطع، شقة فاخذ شاة وجئني بعص، العص الإناء، وجئني بعص من لبن وادعوا لي من بني أبيك بني هاشم. ففعل علي عليه السلام ذلك ودعاهم، وكانوا 40 رجلا فأكلوا حتى شبعوا ما يرى فيه إلا أثر أصابعهم، إن كان من لم ينقص من الطعام شيء، وشربوا من العص حتى اكتفوا، أي شرب كلهم على قدر كفايتهم. نعم، وشربوا من العص حتى اكتفوا، واللبن على حاله. فلما أراد أن يدعوهم إلى الإسلام قال له، قال أبو لهب كاد ما سحركم، يعني كاد أن يسحركم، كاد ما سحركم محمد صلى الله عليه وآله. فقاموا قبل أن يدعوهم إلى الله تعالى، فقال لعلي عليه السلام افعل مثل ما فعلت، ففعل في اليوم الثاني كالأول. فلما أراد أن يدعوهم عاد أبو لهب إلى كلامه، يعني عاد إلى كلامه السابق، فقاموا أيضا وخرجوا، فقال لعلي عليه السلام افعل مثل ما فعلت، ففعل مثله في اليوم الثالث. فبايع في اليوم الثالث علي عليه السلام على الخلافة بعده وعلى متابعته. هي كلمة فبايع علي لا نحتاج إلى كونها دليل على المعجزة، هذه نعم نحتاجها في بحث الخلافة. وذبح له جابر بن عبد الله عناقا، عناقا الأنثى من أولاد المعز قبل استكمالها السنة. وذبح له جابر بن عبد الله عناقا يوم الخندق، وخبز له صاع، الصاع يعني قريب من 3 كيلو، وخبز له صاع شعير، ثم دعا جابر النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي لجابر، فقال النبي صلى الله عليه وآله لجابر أنا وأصحابي، بجي أنا وأصحابي، فقال نعم. ثم جاء إلى امرأته وأخبرها بذلك، فقالت له أأنت قلت له امضي وأصحابك، يعني جئنا أنت وأصحابك، فقال لا، بل هو الذي قال بهذا الكلام، بل لا، بل هو لما قال أنا وأصحابي قلت نعم، يعني كأنما الأمر إليه. فقالت امرأته هو أعرف بما قال. فلما جاء صلى الله عليه وآله قال ما عندكم؟ قال جابر ما عندنا إلا عناق في التنور وصاع من شعير خبزناه. فقال له عليه السلام أقعد أصحابي 10 ففعلوا فأكلوا كلهم. وسبح العصا في يده عليه السلام، وشهد الذئب له بالرسالة، فإن أهبان يعني هو من أحد هو الصحابة، كأهبان كلقمان، لقمان كيف تقرأ أيضا أهبان، فإن أهبان بن أوس كان يرعى غنما له، فجاء ذئب فأخذ شاة منها، نعم، من غنمه، فسعى من يعني أهبان نحو الذئب، فقال له الذئب، تحدث الذئب معه أتعجب من أخذ شاة؟ هذا محمد صلى الله عليه وآله يدعو إلى الحق فلا تجيبونه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وأسلم، وكان يدعى مكلم الذئب. وتفل في عين علي عليه السلام لما رمدت فلم ترمد بعد ذلك أبدا، ودعا النبي صلى الله عليه وآله للإمام عليه السلام بأن يصرف الله عنه، بأن يصرف الله تعالى عنه الحر والبرد، فكان لباسه في الصيف والشتاء واحدا، وانشق له القمر، ودعا الشجرة فأجابته وجاءته تخد الأرض، تخد يعني تشق الأرض، ولكن من غير جاذب ولا دافع، يعني من غير أن يجذبه أحد لأن تشهد في حضرة النبي صلى الله عليه وآله، ومن غير أن يدفع حتى تستخر في مكانها، لا، وإنما ماذا بمجرد قوله فأجابته وجاءته تشق وتخد الأرض من غير جاذب ومن غير دافع، ثم رجعت إلى مكانها. وكان يخطب عند الجذع فاتخذ له منبرا فانتقل إليه فحن الجذع إليه حنين الناقة إلى ولدها فانتزمه، يعني فوضع يده على الجذع فسكن، وأخبر بالغيوب في مواضع كثيرة كما أخبر بقتل الحسين عليه السلام وموضع الفتك به فقتل في ذلك الموضع، وأخبر بقتل ثابت بن قيس بن الشماس، ثابت هو خطيب النبي صلى الله عليه وآله المفوه وهو من أصحابه، وهو من أصحابه، وقتل في معركة اليمامة، قتل في تلك المعركة التي قتل فيها مسيلمة الكذاب. نعم، وأخبر بقتل ثابت بن قيس بن الشماس فقتل بعده عليه السلام، يعني فقتل ثابت بعد النبي صلى الله عليه وآله، وأخبر أصحابه بفتح مصر وأوصاهم بالقبط خيرا فإن للأقباط ذمة ورحمة، وأخبرهم بإدعاء مسيلمة النبوة أين باليمامة، لأنه كان باليمامة، وإدعاء شخص آخر وإدعاء العنسي النبوة بصنعاء، وأنهما وأخبرهم بأنهما سيقتلان، فقتل فيروز الديلمي العنسي قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وقتل خالد بن الوليد مسيلمة، وأخبر عليا عليه السلام بخبر ذي السدية، السدية الذي هو رأس الخوارج الذي هو والد قطام صاحبة ابن ملجم، وسيأتي في المسألة السابعة من مقصد الإمامة ذيل قول المصنف ولإخباره الغيب. ودعا على عتبة بن أبي لهب، وأين دعا؟ لما تلا عليه السلام صلى الله عليه وآله والنجم إذا هوى، فقال عتبة كفرت برب النجم، ودعا على عتبة بتصليت كلب الله عليه، فخرج عتبة إلى الشام، فخرج الأسد فارتعدت فرائصه، ودعا على عتبة بن أبي لهب، ودعا عليه بتصليت كلب الله، الكلب هنا يطلق على كل حيوان مفترس لا خصوص الكلب، يعني الكلب المتعارف، ودعا على عتبة بن أبي لهب بتصليت كلب الله عليه، فخرج عتبة إلى الشام، فخرج الأسد فارتعدت فرائصه، فقال له أصحابه من أي شيء ترتعد؟ فقال إن محمدا صلى الله عليه وآله دعا علي، فوالله ما أظلت السماء على ذي لهجة أصدق من محمد، فأحاط القوم بأنفسهم ومتاعهم عليه، وأحاط القوم بمتاعهم عليه، يعني خطوه حتى لا، فجاء الأسد فلحس رؤوسهم واحدا واحدا حتى انتهى إلى عتبة فضغمه ضغمة فعضه، والأسد عضة ففزع منه ومات، وأخبر بموت النجاشي ملك الحبشة الذي أوى إليه جعفر الطيار وأصحابه، وقتل زيد بن حارثة، زيد بن حارثة من والد أسامة، أسامة بن زيد الذي جهزه النبي صلى الله عليه وآله في مرضه، وقتل زيد بن حارثة أين بمؤتة، فأخبر عليه السلام بقتله في المدينة، مع أن النبي صلى الله عليه وآله كان في المدينة، فأخبر نعم عليه السلام صلى الله عليه وآله بقتله في المدينة، وأن جعفرا أخذ الراية بعد من؟ بعد زيد، ثم قال قتل جعفر، ثم توقف وقفة، ثم قال وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، ثم قال وقتل عبد الله بن رواحة، وقام صلى الله عليه وآله إلى بيت جعفر وأخرج يعني واستخرج يعني وطلب خروج ولده، ودمعت عيناه لأنه كان يحب جعفرا كثيرا، ونعى جعفرا إلى أهله، ثم ظهر الأمر كما أخبر عليه السلام، وقال صلى الله عليه وآله عمار تقتلك الفئة الباغية، فقتله أصحاب معاوية، ولاشتهار هذا الخبر لم يتمكن معاوية من دفع هذا الخبر، واحتال على أهل الشام، على العوام يعني أهل الشام، فقال قتله من جاء به، الذي قتله علي عليه السلام لأنه هو الذي جاء به، فعرضه ابن عباس وقال لم يقتل إذن الكفار حمزة وإنما قتله رسول الله، لأنه هو الذي، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي جاء بحمزة إلى الكفار حتى قتلوه. وقال لعلي عليه السلام ستقاتل بعد الناكثين والقاسطين والمارقين، فالناكثون طلحة والزبير لأنهما بايعاه ونكثا، والقاسطون هم الظالمون وهم معاوية وأصحابه لأنهم ظلم بغاة، والمارقون هم الخارجون عن الملة وهم الخوارج. طيب انتهينا. وها في المعجزات بعض ما نقل واقتصرنا على بعض لأنها ألف، نحن أشرنا إلى مجموعة. وهذه المعجزات بعض ما نقل واقتصرنا على هذا القدر لكثرتها وبلوغ الغرض بهذه، وقد أوردنا معجزات أخرى منقولة في كتاب نهاية المرام. أرجع إلى المتن. قال وظهور معجزة القرآن، وظهور معجزة غير القرآن مع اقتران إذن هيدا، لأنه بالتالي عندي المعجزة، ظهرت المعجزة على يديه صلى الله عليه وآله، اثنان ادعى النبوة، وظهور معجزة القرآن وظهور معجزة غير القرآن مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، الظهور مع الدعوة يدل على نبوته، والتحدي مع الامتناع. طيب بالتالي من قال بأن القرآن معجزة؟ يقول والتحدي مع تحداهم مع ماذا؟ مع امتناعهم عن الاتيان بمثله، وتوفر الدواعي كما قلنا، توفر الدواعي إظهارا لفضلهم وإبطالا لدعواهم يدل على الإعجاز، والمنقول معناه متواترا من المعجزات، والمنقول معناه متواترا نعم من المعجزات يعضده، يعني يعضد القرآن من حيث الإعجاز. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.